قوم إبراهيم وقرأ الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلف المقام وكان المقام بينه وبين الكعبة، فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم هما ركعتي الطواف، وقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون إلى آخره، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وقرأ بعدها سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فصلى وقرأ هاتين السورتين في هذا المقام صلى الله عليه وسلم، ولما ركع الركعتين وأراد أن يذهب إلى المسح رجع إلى الحجر واستلمه صلى الله عليه وسلم ثم خرج.
فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله.
نعم، خرج من الصفا من هذا الباب الذي يسمى الآن باب الصفا، من ذلك الوقت يسمى باب الصفا ولا يزال اسمه موجود هو هذا، هذا باب الصفا. لما استلمه قاصدا الصفا، وهذا طريقه إلى الباب لأنه من حيث يخرج مع هذا يذهب إلى الصفا، فخرج منه صلى الله عليه وسلم لما ركع ركعتين رجع واستلم الحجر وخرج إلى الصفا من هذا الباب، وهذا الباب يسمى باب الصفا من ذلك الوقت إلى الآن لأنه مقابل للصفا، ويخرج منه من أراد الصعود على الصفا من أجل السعي. فركع معه صلى الله عليه وسلم، ولما دنا من الصفا فعل كما فعل عند مقام إبراهيم، لما قرب مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تذكر الآية التي أمر الله بها في الصلاة عند هذا المقام. كذلك أيضا لما أنه خرج من هذا الباب واقترب من الصفا قرأ الآية الكريمة وقال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي بعض روايات الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أبدأ إخبار، يخبر أنه يبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وقال إن الصفا والمروة، فقال أبدأ بالصفا لأن الآية الكريمة بدأت بالصفا، فبدأ بالسعي مع الصفا كما أشارت الآية. وفي بعض الروايات أنه قال ابدأوا، يعني أمر الصحابة أن يبدأوا مع الصفا، ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا
ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم، لما خرج من الباب ودنا منه أي ودنا من الصفا قرأ هذه الآية الكريمة، هنا
ابدأ بما بدأ الله به.
أبدأ، نعم نعم، في رواية أبدأ يخبر أنه هو يبدأ بما بدأ الله به، وأنتم معشر اقتدوا به، لأنه قال عليه الصلاة والسلام نعم خذوا عني مناسككم، فقولوا أبدأ نحن نقتدي به نبدأ كما بدأ. وفي بعض الروايات أنه قال ابدأوا، أي أمر الصحابة أن يبدأوا بالصفا قبل المروة. نعم،
أبدأ بما بدأ الله به.
أبدأ فعل مضارع مرفوع.
أبدأ بما بدأ الله به، وللنسائي ابدأوا على الأمر.
على الأمر، ابدأوا فعل أمر، ابدأوا أمر للصحابة، أو أنه مجرد إخبار، أخبرهم أنه هو يبدأ مع الصفا، معناه وأنتم كذلك يلزم أن يقتدون بالنبي، لقد كان لكم في رسول الله الحسن. نعم،
ثم رقى البيت، ثم رقى عليه حتى رأى البيت.
نعم، رقى على الصفا حتى ارتفع على الصفا وتبين له الكعبة، رأى الكعبة، رأى البيت. فلما رأى البيت كبر صلى الله عليه وسلم وأتى بالدعاء المأثور. نعم،
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده.
نعم، وحد الله وكبره، وحد الله، قال لا إله إلا الله، هذا توحيده سبحانه، لأنه واحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا إله غيره، فأتى بالتوحيد هكذا يبدأ النبي بالتوحيد، ولذلك قرأ بالركعتين قل يا أيها الكافرون، هذا التوحيد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأخذ السورة. قل هو الله أحد، الله صفة الله سبحانه وتعالى، فهو بالركعتين بالتوحيد. ولما ركع على صفا أول ما بدأ بذكر التوحيد لا إله إلا الله وحده، نعم،
وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا
قال هذا، تذكر نعم الله عليه وتذكر ما من الله به عليه وعلى المسلمين من تمكينهم من هذا البيت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أنجز وعده، لأنه قال الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون، فأنجز الله له هذا الوعد. وكذلك أيضا وعده بقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والفتح فتح مكة، لكن الآيات نزلت قبل فتح مكة، أخبر نبيه أنه يفتح لك مكة، إنا فتحنا لك، وها السورة نزلت قبل أن تفتح مكة، إنا فتحنا لك، فقال النبي في هذا الموطن الشريف أنجز وعده، وعدنا بفتح مكة وحصن، ووعدنا أن ندخل البيت آمنين ومحلقين فلا نخافه، أنجز وعده لنا، ونصر عبده، نصره في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى آخر الآية، نصره في بدر، نصره في أحد، نصره في حنين، نصره في نصره في فتح مكة، ما قاومه، فتح مكة وكل دخل بيته وأغلق بابه إلا نزلا قليل، هذا من نصر الله له، فهو أنجز وعده، ما وعده أنه يفتح له مكة وأنجزه، وصدق وعده بهذا الوعد، ونصر عبده في يوم الأحزاب وفي كل موطن، حتى أنزل الله عليهم الرقف الأحزاب ونفروا من دون شيء، زلزلهم الله وزلزلوا زلازا شديدا. فهذا أن تذكر نعم الله عليه بها، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب عندما حوصل في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وحصره المشركون، أرسل عليهم الريح الشديدة الباردة وقذف في قلوبهم الرعب، فشالت نيرانهم وكفأت قدورهم وأصابهم الرعب، فركبوا إبلهم وفروا عن المدينة بدون قتال من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه هزم الأحزاب وحده سبحانه بالرعب وإزالة الرعب عليهم. وتذكر نعم الله عليه بهذه الأمور، أن الله أنجز له وعده بالفتح، وأنه نصر عبده صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنه هزم الأحزاب وحده. تذكر نعم الله في هذه المواطن صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول معي جماعة قدموا من المدينة وأحرموا من أبيار علي، وبعد وصولهم إلى مكة طافوا بالبيت ثم غيروا ملابسهم ولم يسعوا بين الصفا والمروة ولم يقصروا من شعر رأسهم، ماذا يفعلون الآن وهل عليهم شيء؟
هذا لا بد أن يكونوا جاهلين في الحكم، فإذا كانوا جاهلين في الحكم لا يعرفون الحكم، وقد طافوا بالبيت ولبسوا ملابسهم وهم لم يقصروا، فالواجب عليهم الآن أن يذهبوا إلى المسعى ويسعوا سبعة أشواط ثم يقصروا، والواجب عليهم قبل هذا أن يخلعوا ملابسهم التي لبسوها ويعيدوا لبس الإحرام عليهم، ثم يذهبون ويسعون ويقصرون ويلبسون ملابسهم مرة ثانية. فإذا كانوا جاهلين في الحكم فلا شيء عليهم، وإن كانوا يعلمون النهي فيجب عليهم، لأنهم لبسوا المخيط ولغطوا رؤوسهم يجب عليهم الفدية، للبس المخيط ولتغطية الرأس، وكذلك إن كانوا قلموا من أظفارهم، وكذلك إن كانوا أخذوا من شعورهم، وكذلك إن كانوا تطيبوا لمسوا الطيب، فهذا وكذلك إن كان معهم نساءهم وأحدا قرب مثلا زوجته فهذا أفسد عمرته ويجب عليه شاة وأفسد عمرته يكملها ويأتي بعمرة بدلة. فالموضوع موضوع الاستفسار عن هؤلاء الأشخاص، إن كان فعلهم هذا عن جهل ما يعرفون إن شاء الله ما عليهم، إلا إنهم يسعون ويقصرون ويلبسون ملابسهم بعد ذلك، وإن كانوا لا يعرفون فلا بد يترتب عليه ما يترتب، لأن هذا العامل محظورات الإحرام، لكن الجاهل معذور إن شاء الله ما لا شيء عليه. هنا
السائل يقول: نصف المبلغ الذي قدمت به إلى الحج قد اقترض مع نية التسديد بعد الرجوع إن شاء الله، فهل يصح حجي؟
شقول؟
نصف المبلغ الذي قدمت به إلى الحج قد اقترض،
مقترضه يعني استلفه من أحد قرض، ما في بس ما في بس لا بس إنك تقترضه أو تستدين، ما في مانع من هذا، أو إنسان يساعدك مساعدة لا قرض ولا استدانة يساعدك على حجك، كل هذا ما في بأس الحمد لله. نعم.
السائل يقول: قدمت للحج وأسكن في أعلى الجبل ولا أستطيع الحضور إلى الحرم للصلاة في جميع الأوقات، فهل يمكن لي أن أصلي في المسجد القريب من منزلي ولي أجر 100,000 ركعة؟
نعم نعم، صل بالمسجد القريب منك، وربما يكون هذا أقرب إلى السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج طاف بالبيت وذهب إلى الأبطح وسكن بالأبطح وصار يصلي كل الصلوات بالأبطح ولا جاء يصلي بالحرم، فأنت إذا سكنت في بيت بعيد أو قريب وعندك مسجد وأردت تصلي بالمسجد ربما يكون أفضل لك من جيك للحرم، والصلاة ب100,000 صلاة إن شاء الله في الحرم أو المساجد الأخرى حاصل لك الأجر إن شاء الله، لأنك بمجيئك للحرم بمجيء بصلاتك بالمسجد لابد من المحافظة على الجماعة، ما تجلس ببيتك وتصلي وحدك، إذا كان في مسجد وتصلون جماعة فلا بأس تصلي بالمسجد ومع جماعة المسلمين، فهذا ربما يكون أحسن. أولا أن هذا فعل النبي، النبي ما بين وبين الحرم إلا يمكن 10 دقائق أو 15 دقيقة محل ما سكن، ومع ذلك ما دخل يصلي ولا وقت من الأوقات، يصلي محله هو وصحابه رضي الله عنه، فأنت إذا صليت عند بيتك وعند مسكنك لكن مع الجماعة مع جماعة المسلمين فأنت اقتديت بالنبي، وإن شاء الله ولك فضل إن شاء الله 100,000 صلاة بالصلاة الواحدة التي تصليها. ثم أيضا ربما أنك تنوي أيضا نية أخرى، انك ما تضيق على اخوانك الذين جاءوا يريدون يطوفون ويسعون ويكملون عمرتهم، بعد اذا نويت هذه النية فانت توجر ايضا عليها، فانت ان شاء الله على اجرك وعلى خير. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للحاج استعمال الحزام المخيط وكذلك النعال؟
إيه نعم لا باس، النعال معروف انها مخيطة والنبي احرم بنعلين عليه الصلاة والسلام، ومعروف انه لابد ان تخاط النعلين ما في بأس. والأمر الثاني الحزام الذي تحزمه علشان يمسك الرداء، ومن أجل أيضا أنك تحط نفقك فيه وحاجتك هذا لا بأس، استثناه العلماء للحاجة يجوز، ولو كان أنه مخيط الحزام يجوز أنك تستعمله، والنعلين تستعملها، والعلماء نصوا على هذا، أما النعلين بفعله صلى الله عليه وسلم، وأما الحزام فالعلماء نصوا على جواز ذلك من أجل حفظ الإزار لا يسقط وتنكشف العورة، ومن أجل أن تحفظ فيه نفقتك التي تحتاج إليها.
السائل يقول: هل يجوز للضعفاء وللنساء الذهاب إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين خوفا من شدة الزحام؟
نعم يجوز الجواز، لكن الأفضل الذهاب إلى منى ضحى اليوم الثامن، هذا الأفضل، لكن لو ذهب الإنسان في اليوم السابع أو اليوم السادس وجلس في منى أرفقله عن الزحام فلا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: هل يحرم من منى أو من مكة؟
إن أحرم من منى فلا بأس، وإن أحرم قبل أن يخرج من بيته فهو الأفضل، وإن أخر الإحرام وأحرم من منى فلا بأس. نعم.
السائل يقول: قدمنا لأداء العمرة في رمضان ولم نحرم من الباخرة، ومكثنا في جدة 3 أيام، ثم ذهبنا إلى المدينة، وعند عودتنا إلى مكة لم نحرم من أبيار علي لأن السائق ظل بنا الطريق ولم يعرف مكان أبيار علي، فأحرمنا من رابغ، فهل علينا من شيء من هدي أو شيء؟ فإن الخطأ يقول من السائق.
منين هم جايين؟
ما ذكروا،
ما ذكر منهم جايين. لا بد انهم جايين من جهة الغرب في الغالب. ها؟
قدموا في الباخرة.
ها؟
في الباخرة.
في الباخرة هي جاية من البحر من جهة الغرب. ما في الغالب انهم جايين من جهة الغرب. هذا ان شاء الله ما عليهم، وان كان بعض العلماء يوجب عليهم لانهم مروا على ذي الحليفة ولم يحرموا منها. ولكن نظرا الى انهم احرموا من رابغ، فرابغ ايضا هو احد المواقيت، مواقيت الجحفة اللي هو رابغ، الجحفة قريبة من رابغ. لكن لما كانت الجحفة قد اندثرت وليس فيها شيء فيحرمون الناس من رابغ، فلا بأس إذا أحرموا إن شاء الله. وهذا في مذهب مالك ناص عليه، مذهب مالك على أنه لا بأس، أن الذي مثلا من مصر أو من الشام أو من أفريقيا إذا جاء ومر على المدينة وأراد أخذ إحرامه من الجحفة عند مالك لا بأس. وبعض الأئمة يقولون لا، ما دامت مر على هذا الميقات لا بد يحرم منه ولا يأخره إلى من بعده، ولكن إن شاء الله ما عليهم شيء هذا. نعم.
السائل يقول: هل يجزئ الطواف من امرأة غير متسترة؟
كيف؟
يقول: هل يجزئ الطواف من امرأة غير متسترة؟
المرأة؟
نعم.
والله الأولى لها أن تتحضر وأن تستر جميع بدنها، لأنها أمام الرجال الأجانب، فتغطي يديها، وكذلك أيضا ينبغي تغطي أيضا رجليها. لكن إن كانت محرمة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تنتقب، يعني تجعل النقاب على وجهها، ونهى أن تلبس القفازين أيضا التي تغطي. فإذا كانت محرمة ما تلبس على وجهها شيء ولا تغطي يديها، لكن إذا دخلت الحرم أو في الطريق وشهد الرجال الأولى أنها تستر شيء تغطي وجهها عن الناس، هذا الأولى، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، تقول إننا نكشف وجوهنا من أجل الإحرام، ولكن إذا حاذانا الرجال سترت وضعت جلبابها دون الناس لئلا ينظروا إلى وجهها. فالمحرمة ينبغي أن إذا رآها الأجانب تغطي وجهها، سواء في الطواف أو في المسجد أو في الطريق. أما إذا كانت وحدها يجب عليها أن تكشف وجهها، ولم يكن عندها إلا محارمها يجب أن تكشف وجهها، ولا يجوز أن تلبس القفازين. أما الطواف، إذا أشرت إلى الطواف، إذا كان طواف التطوع على ملاهي محرمة ولا شيء، فلا ينبغي للمرأة أن تدخل إلا وهي متسترة كامل الستر، لأنه جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، ومعروف إن الحرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها، ووجهها إذا لم يشاهدها جانب أيضا، إذا كانت في بيته، إذا شاهدها لجانب فعليها أن تستر وجهها، ولا ينبغي أن تتساهل المرأة في هذا. نعم.
وهل يجوز للمرأة الحضور إلى الحرم والأماكن العامة بدون محرم؟
نعم، دخول إلى الحرم أو المسجد لا بأس، ما يلزم وجود محرم، تخرج من بيتها إلى ذا أبدا، هذا ما دامت أن في البلد ومن بيتها إلى المسجد ما يلزم أن يكون معها، لأن النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرهن، ولم يشترط على أن زوجها يمسك بيده ولا مثلا أبوه ولا أخوه، لا، تروح تصلي وترجع. وهذا اللي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة، ولا ينبغي التنطع إلى هذا الحد أنها ما تخرج للحرم إلا مع محرم، أو ما تروح للمسجد إلا مع محرم، لا، ما ينبغي. نعم.
السائل يقول: ما حكم ركعتي تحية المسجد؟ وهل يأثم إذا ترك تحية المسجد وجلس؟
لا، تحية المسجد من السنة المؤكدة التي ينبغي للمسلم أن لا يتركها، لكنه لا يأثم بتركها، لأن الصحيح من قول جمهور العلماء رحمهم أنها سنة وليست بواجبة. نعم.
وهل يجوز تحية المسجد في أوقات الكراهة؟
نعم، أوقات الكراهة هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يجوزها ولو كان وقت كراهة، لو دخل بعد العصر يركع، أو مثلا بعد صلاة الفجر يركع ركعتين ولو كان وقت نهي، وبعض العلماء يقول لا ما يركع وقت النهي لأن النبي نهى عنها. النبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا منهي عنه. فالحاصل انك ان شاء الله ان فعلت هذا، ان ركعت بعد العصر فلا عليك، وان تركت فلا عليك، لان كلها فيها احاديث صحيحة. فاذا فعلت بهذا فانت على خير، او فعلت بهذا فعل على خير، ولا ينبغي ينكر على احد، لا على من صلى ولا على من ترك الصلاة. فمن صلى الركعتين اخذ بمذهب الامام الشافعي عملا بحديث دخل احدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن تركها عمل بمذهب الامام احمد، والامام احمد يقول لا يجوز في الكراهة، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت. فنعمل، فانت اذا فعلت ذلك اقتديت بعض الائمة، واقتديت ايضا بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان يكون خلاف في مثل هذه المسائل، الخلاف موجود لكن ما ينبغي يكون نزاع وشقاق بين الاخوان في هذا. أنا
السائل يقول: سألت قبل فترة عن استخدام العطور التي تحتوي على الكحول ولم يكمل القاري بقية السؤال، ويقول في سؤاله: وهل يجوز الاتجار في العطورات التي تحتوي على الكحول، علما بأنه عندي محل لبيع هذه العطورات، فماذا أفعل في هذه البضاعة؟
لا، إذا كان أنك تعرف أن فيها كحول، ومعروف أن الكحول مسكرة والمسكر نجس، فلا ينبغي لك انك تورد شيء من هذه الاشياء تبيعه على الناس يستعملونه وتلوث ثيابهم وتنجسها، لا ما ينبغي هذا. ويغنيك الله من ابواب اخرى البيع والشراء، انواع البضائع كثيرة، اعمل الشيء الذي ما فيه. لكن مثل هذه الامور اللي انت تحقق فيها كحول فهي نجسة، لان الله سبحانه وتعالى يقول: انما الخمر والميسر والانصار رجس فاجتنبوه، من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا نجس، هذا الشيء الذي يسكر، فهذا الطيب اللي خلط معه هذا المسكر ينجسه. فلولا انك ما تستعمل هذا ولا تبيعه على الناس، وتجد ما من ذلك بضائع اخرى كثيرة، والنبي يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
السائل يقول: هل ما يفعله جماعة التبليغ من السنة ام من البدعة؟ يخرجون ساعتين في اليوم وثلاثة ايام في الاسبوع، واربعين يوما في السنة، واربعة اشهر، واربعة او ستة شهور في العمر، ويقولون هذا الخروج في سبيل الله، وبعضهم يترك بيوتهم بلا نفقة ويفضلونه على الحج والعمرة.
اما اذا وصل الى هذا الحد، التفضيل على الحج والعمرة والعياذ بالله، فهذا شيء خطير، هذا خطير. الحج اللي الله سبحانه واتم الحج والعمرة لله، ويقولون هذا الخروج هذا افضل، هذا خطير والعياذ بالله، وهذا الشيء محرم. اما فعلهم بدون ان يقولوا هذا وبدون ان يفضلوه على هذا، ايضا هذا الفعل لا فائدة فيه، مجرد الخروج هذا، الخروج في سبيل الله، الخروج ما يعرف في سبيل الله للقتال في سبيل الله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الصدقة: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، قال العلماء: على هذه الآية في سبيل الله هم المقاتلون في سبيل الله الذين يذهبون للقتال والجهاد. اما يخرج الواحد للنزهة ويقول هذا في سبيل الله، او يخرج بزعمه انه دعوة، واكثرهم ما هم طلبة علم، مجرد الخروج اي شيء يستفيد منه. نعم اذا كان طالب علم ومتمكن ويخرج لأجل دعوة الناس وإرشاد الناس وتبصيرهم بدون الله، هذا إن شاء الله على أجر من باب الدعوة. لكن مجرد الخروج من شخص لا يفهم شيء، بس مجرد الخروج أنه يوجد على هذا، هذا ما فيه أجر، هذا ولا ينبغي فعله. وخير للإنسان يأتي حلقة من حلقة الحرم، أي حلقة يشاء، حلقة الحرم كثيرة، أو في أي مسجد من المساجد وفي حلقة من الذكر يجلس عندها ساعة، خير له من أن يخرج 40 يوم. ومن اللي حدد هذا 40 يوم؟ من اللي حدده؟ الرسول حدده، أو ساعتين أو 4 ساعات أو 40 يوم أو 4 أشهر أو سنة، أو من حدد هذا؟ هذا ما جابوه من قبل أنفسهم، فهذا غير مشروع. لكن لو أن هؤلاء الذين يخرجون اختير منهم طلبة العلم وخرجوا لغرض الدعوة، فإذا أتى مسجد كان طالب علم يتكلم بعلم، وإن سئل ولو يفتي بعلم فهذا طيب وينفع الله به. لكن كونه مثلا اي واحد ما يعرف الفاتحة ولا يعرف يكتب اسمه يقول نخرج في سبيل الله، هذا ما هو سبيل الله، سبيل الله معروف القتال في سبيل الله جهاد الكفار، اما اخرج في سبيل الله يروح لا سيما اذا تضمن هذا ترك عائلته، ما عندهم من يجيب نفقتهم ولا من يكون بشؤونهم ولا من يؤدبهم ولا من يحفظهم، ويروح يضيع اهله ويروح بالخروج هذا 14 ويترك عائلته ويترك اولاده ويترك نساءه ويترك، هذا ما ينبغي. لا لا لا، لكن نعم لو ان الاخوان جزاهم الله خير وهم على خير ونيتهم طيبة ولهم تأثير، لكن لو اختاروا طلبة العلم ولا يخرج الا طالب علم فقط ولا يخرج حتى يأمن حالته ويأمن بيته ويأمن اشياءه ثم يخرج يتكلم قال الله قال رسوله مبين للناس يدعوهم الى الله، هذا شيء طيب. لكن على هذه الصورة اي واحد عامي ما يفهم شيء يلا اخرج من سبيل الله، لا هذا ليس من سبيل الله.
السائل يقول يوجد في بلادنا جماعات كثيرة مثل جماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجماعة الإسلامية وجماعة إزالة البدعة وغير ذلك، ولكل جماعة أتباع ولهم شروط، ويقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. يا سماحة الشيخ أرشدونا إلى الطريق الصواب جزاكم الله خيرا، لأن كل جماعة تدعو إلى طريقته وإننا في حيرة من أمرنا.
هذا السؤال كفانا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أجاب على هذا السؤال ونقتصر على إجابة النبي ما بعد شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق هذه الأمة، فرقت اليهود على 71 فرقة يعني في دينهم، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ هذا قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فأنت انظر هذه الجماعات التي على هدي النبي وطريقته اعرف أنها هي الصواب. ثم أيضا أنت ذكرت بعض الأخوان دولة ربما يكونون إن شاء الله كلهم فيهم خير وإن كان يدخل عليهم بعض النقص، لكن ما هم إن شاء الله من الفرق الذين أخبر النبي أنهم في النار، هذول أكثرهم متمسكين ويؤدون الصلاة، لكن ربما يكون بعض فيها بعض الشيء. فمثل هؤلاء نعم الذين كانوا قائمين بالتوحيد ولا يشركون مع الله سبحانه وتعالى، لكن كل واحد له منهج، هذه خلافات يعني واقع بين المسلمين والصحابة يختلفون في بعض الأمور وكذلك، لكن إن كانوا مخالفات في مثلا هذا يعبدون مثلا يركعون يسجدون للقبور هذا خلاف والعياذ بالله، هذا في جوهر الدين. أما مجرد مثلا أنصار السنة المحمدية هذول معروفين من تبعين السنة، وكذلك أيضا مثلا الجمعية الشرعية إذا سلموا من أحوال الصوفية وكذا فهم على خير، فأنت تنظر أحوالهم ما خالفوا فيها النبي تجتنبها وما وافقوا فيها النبي توافقهم عليها وتحبهم عليها، لكن إن كانوا خالفوا نهج النبي كل وجه يعني تجدهم مثلا يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويسجدون لغير الله ويطوفون بالقبور، هذا ولا بعيدين والعياذ بالله، هذا خلاف الإسلام. النبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اما مثلا طائفة مثلا يختلفون بينهم بعض الخلاف هذا ان شاء الله لا يضر وكل على خير، ولكن اقربهم الى السنة ما كان اقرب الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان موافقا لطريقة النبي فهذا لهم الاكمل، واذا كان بعضهم موافق لطريقة النبي في بعض الاشياء لكن يختلف في بعض الشيء فما وافق النبي فهو حق، وما شذ عن النبي ودخل في شيء من البدع فهذا يرد على صاحبه، والإنسان الحمد لله أبصر في دينه وعارف هدي النبي وعارف كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يؤسف له إن بعض هذه الطوائف كل واحد منهم يضلل الأخرى، هذا المشكلة. لا الآخر قد تكون هذه الطائفة خلاف هذه الطائفة لكن هذه عندها بعض الحق وهذه عندها بعض الحق، ما ينبغي تضللهم. نعم أنتناهم عن الزائد على السنة فقط، أما كما قاموا لا تضللهم على سبيل العموم، لا، وإن كان بعضهم ربما يكون أكثر اتباعا للسنة وبعضهم متبع للسنة لكن عنده شيء من البدعة فهو نعم ينهى عن هذه البدعة فقط ولا يضلل وهو متبع سنة النبي عليه، إلا إن وصل إلى حد الشرك والعياذ بالله، مثل عبادة القبور والدعاء القبور والتمسح بالقبور والسؤال أهل القبور، فهذا والعياذ بالله شرك، هذا ما ينصبر عليه، وينبغي دعوتهم وتبيين الحق لهم وإرشادهم، وإذا ما سمعوا ينبغي التبري منهم. نعم.
السائل يقول: امرأة أفطرت في رمضان لمرضها وهي حامل، هل تقضي الفرض فقط أم تكفر مع القضاء؟
هذه على حسب سبب إفطارة، إن كان أفطرت لأنها بدنة يتضرر هي بنفسها فهي تقضي الأيام ولا عليها شيء، وإن كانت إنما أفطرت من أجل ولده، من أجل أنه يضر ولده، قال لها الأطباء إذا صمتي يضر الولد، فهي تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وإن كانوا عن نفسها هي يتعبها الصيام وقالوا لها أنه يضرت أنت شخصا، فهي عليها أن تقضي ولا عليها كفارة. وإن كان أنه ما يضره وقوية على الصيام لكن أفطرت من أجل ولده لئلا يضره الصيام من أجل الولد، فهذا تقضي اليوم اللي هي تفطره ويلزمها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.